المستمعين في الفترة المتبقية من هذه الساعة. سنتابع تقريرين، أحدهما حول قيام الجهات الزراعية في دهوك بتوزيع بذور الحنطة والشعير على الفلاحين بأسعار رمزية تعويضا عن خسائرهم في الموسم المنصرم. وفي ربع الساعة الأخيرة أعزائي، ومع إطلالة أيام الشتاء على البيت العراقي وهو يتهيأ لفرش ما تيسر لديه من السجاد والبسط، أدعوكم إلى عالم السجاد وأسراره وصناعته وتاريخه وأساليب خزنه من خلال الحوار مع خبيرة السجاد اليدوي السيدة ليلى بيو في حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات. أعزائي، هل يبرر الحرمان من استخدام الإنترنت في العهد السابق تنامي ظاهرة الإدمان على الإنترنت والالتصاق بشاشة الكمبيوتر للتواصل مع آخرين في بقاع العالم المختلفة ومن كل الأعمار والأجناس؟ مقاهي الإنترنت وبيوت كثير من العراقيين تشهد الآن اندفاعا في استخدام شبكة الإنترنت للتواصل في غرف الشات عن المعلومات والأصدقاء من الجنسين. فرقد الطيب:
بعد الحرمان الذي عاشه العراقيون طيلة أكثر من 3 عقود، حرمان تمثل من عزل الشعب العراقي عن العالم الخارجي من خلال وضع حزمة من الممنوعات من قبيل حرمانه من جهاز الستلايت والأنترنت وغيرها من المباحات عند الشعوب الأخرى. بعد تغيير النظام السابق انفتح العراقيون على العالم الخارجي بقوة، وأنتج هذا الانفتاح ظهور حالات ربما يراها البعض بالظواهر السلبية، ومنها علاقات الشباب من خلال الانترنت، حتى ظهر الكثير من المدمنين على مثل هكذا علاقات.
شات ما قدرت صراحة، يعني صار شيء مهم جزء من حياتي، وحتى طلعت ما اطلع برا صار كل قاعد على الشات واصدقاء على الشات، انا حتى ما اشوفهم اشوفهم بس بالشات.
بعد ما كنت محروم من الاتصال مع العالم الخارجي، اصبحت الانترنت والشات شيء مهم بالنسبه لحياتي كشاب عراقي. انا اقدر اتصل بكل العالم من خلال هذه الوسيله البسيطه اللي كنا محرومين منها، فلا بأس انه يعني مو معناته انه العلاقه تصبح علاقه محرمه. انا قدرت انه احقق علاقات بالسويد وغير دول، الغاية منها الصداقة والتعارف لأكثر العلاقات.
شغل الفراغ والتسلية ربما تدفع بالبعض إلى الإدمان على النت، لكن هناك من لا يشجع على مثل هكذا علاقات تخلو من الروح وتبتعد عن الواقع، حسب ما يراه الشاب ميثم سالم.
أنا بالنسبة لي يعني هواي شايف وياي أصدقائي وجماعتي وعلى طريق الشات والإنترنت وكذا، وكون علاقات ويا بنات ويا شيء، بس أنا بالنسبة لي أشي شو يعجبني، يعني أنا شنو أسوي علاقة ويا شخص لا شايف لا عقل لا أدري شنو أصله شنو فصله، يعني هي هاي أو العلاقات مثلا اللي سووها عن طريق الموبايلات، يعني ما أدري هاي طريقة حديثة دخلت لنا بجزء ما بيها غير المرة أكيد.
ويرى الباحث الاجتماعي قاسم الحسناوي أن هذه الظاهرة جاءت نتيجة الظرف الأمني غير الطبيعي الذي يمر به العراق حاليا، وبسبب الحرمان الشديد الذي عانى منه الشعب العراقي طيلة الفترة الماضية أنتجت مثل هكذا علاقات وصفها الباحث بالعلاقات الشرهة.
الانفتاح الذي حصل بين الشاب والشابة للإنترنت والذي هو فيه نوع من الشراهة متأتي لعدة أسباب، منها الظرف الأمني الغير طبيعي هذه أولا، والشيء الثاني الحرمان الشديد الذي كان الشعب العراقي والشاب العراقي قد حصل لديه حرمان شديد نتيجة إلى الحقبة الزمنية اللي هي ما يقارب 35 سنة، جعلت منه أن يكون بهذه الصفة وبهذه الشراهة، لأنه يعوض عما فاته من هذه الأمور.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، مثل كثير من مناطق العراق تعرضت محافظة دهوك إلى آثار موسم الجفاف الذي أضر بالموسم الزراعي المنصرم. جهات زراعية في إقليم كردستان حاولت التخفيف من خسائر المزارعين بشراء منتوجهم من الحنطة والشعير وتوزيع بذور من المحصولين على الفلاحين بأسعار مشجعة لحثهم على الزراعة. تفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
في خطوة منها لمساعدة الفلاحين الذين تضرروا من جراء عملية الجفاف التي اجتاحت إقليم كردستان العام الماضي، قامت المديرية العامة للزراعة في دهوك بشراء 8000 طن من الحنطة و750 طن من الشعير وتوزيعها على الفلاحين بأسعار رمزية. هذا ما أوضحه لإذاعة العراق الحر المهندس الزراعي بهجة يحيى المدير العام لزراعة دهوك.
كميات بذور الحنطة والشعير التي بدأت توزيعها في محافظة دهوك هي كالآتي: بالنسبة للحنطة 8000 طن من بذور، وبالنسبة للشعير 750 طن. طبعا تم شراؤها من قبل حكومة إقليم كردستان، ويتم توزيعها كمساعدة للفلاحين وتعويض لما تعرض لهم من خسائر في الموسم الماضي بسبب الجفاف. والكمية طبعا لا تكفي محافظة دهوك، محاولاتنا مستمرة لتأمين مزيد من البذور، وللأسف فإن الحكومة المركزية بالرغم من أن ظروفهم كانت أفضل من ظروف إقليم كردستان، كون مناطق الوسطى والجنوبية إروائية لا تعتمد على الأمطار، وحسب معلوماتنا أن كميات جيدة من البذور ولكن لم يتم تجهيز الإقليم بها. نأمل من وزارة الزراعة الفدرالية في بغداد أن تأخذ بنظر الاعتبار ظروف التي مرت بها كردستان في الموسم الماضي، ومساعدتنا قدر الإمكان بتوفير خاصة البذور والمستلزمات الأخرى.
من جهته أوضح فاضل حسن رئيس اتحاد فلاحي كردستان فرع دهوك أن البذور التي تم توزيعها على الفلاحين هي كميات قليلة، وهم بحاجة إلى ضعف الكمية الموزعة.
نحتاج إلى أكثر من هذا، لكن الموجود نحن نقوم بتوزيعها أحسن من ماكو مثل ما يقولون. النوعية هي نوعية من المنطقة، يعني ناجحة بالمنطقة، ناجحة هذه النوعية ونظيفة إلى حد ما، يعني مو مصدقة، مو من الحنطة المصدقة لكن نظيفة. والفلاح لو يعتني بزراعتها وتنظيفها ستكون نوعية جيدة ووارد ممتاز إن شاء الله.
بيّن مدير زراعة دهوك أنهم بحاجة إلى بذور أخرى كالحدس، لأنها هي الأخرى قد تعرضت للتلف.
بذور محصول الحمص والعدس أيضا نحتاج إليها، لأنها أيضا تضررت 100% ولم يتم حصادها. وأيضا إذا بالنسبة للشعير أيضا لتوزيعها على أصحاب الحيوانات كعلف.
يذكر أن محافظة دهوك كانت قد تعرضت لموجة الجفاف في العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى خسارة كبيرة للفلاحين. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان سعدون جابر.
ايوه حلوه صغيره، ايوه بنت الديره، خيو حلو صغيرة خيو يا مشيتنا يا مشيتنا خيو مثل الطير خيو بنت الديرة خيو حلو صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلو صغيرة خيو يا مشيتنا يا مشيتنا خيو كانها طويرة بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو عدها بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو ليرة وتلها بليرة وتلها خيو حدر الشيلة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو مركعة الخس خيو تشوف الترفة خيو ورقات الخس خيو تشوف الترفة خيو دورة نحبس دورة نحبس خيو رسم الشفة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتنا يا مشيتنا خيو مثل الطيرة خيو مي وجوي خيو يا ضحكتها خيو في وجوي خيو يا رقبتها يا رقبتها خيو تلفر فوي خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة
هنا إذاعة العراق الحر حوارات حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري
عرف الإنسان المفروشات مذ عرف الاستقرار والبيت كثير من البيوت العراقية لديها سجادة أو أكثر تحظى بالعناية بحسب جمالها وتاريخها وقيمتها عالم السجاد اليدوي مزيج من فن وتاريخ وثراء أسرار هذا العالم نطرقها مع السيدة ليلى بيو الخبيرة العراقية بالمنسوجات والسجاد اليدوي ضيفة حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات أهلا بكم إذا اتفقنا أن السجاد اليدوي قديم قدم بيت الإنسان وبحث عن الاستقرار والدفء، عرفينا بتاريخ السجاد ونحن عند أبواب الشتاء السيدة ليلى بيو.
السجاد اليدوي طبعا صناعة قديمة جدا، يعني من إنسان اكتشف الغزل وبدأ يدور على وسائل للتدفئة بعد الجلود، وبدأوا يغسلون الأصواف فبدت عمليات النسيج. وأقدم شيء تاريخ عندنا هو كان أحد الآثارين العراقيين اللي هو الدكتور دوني جورج بالأطروحة ماله اكتشف حزوز لنسيج يعود إلى 5500 سنة قبل الميلاد. فهذه هي أقدم يعني نقدر نقول دلالة على وجود النسيج في العراق، يعني هي أقدم من كل الأشياء المتوفرة عندنا في مناطق المذكورة في صناعة السجادة.
نعم، ربما أقدم من ما ثبت أنه أقدم سجادة في مقبرة بايزريك جنوب سيبيريا على أساس نعم. حوالي 400 سنة قبل الميلاد.
نعم، هذه البايزريك طبعا البايزريك هي سجادة كاملة ومتكاملة، وهي كأنه هي نسخة عن منصة العرس في المتحف العراقي، نفس الرسم موجود على منصة العرض. هذاك طبعا حجر وهذه هي السجادة. سجادة البازوريك هي يعني مستواها من ناحية الصنعة والتقنية الظاهر أعلى إنتاج ممكن أنه يوجد في السجاد لحد الآن، من ناحية العقدة، من ناحية الأصباغ، من ناحية الرسوم، يعني مستمعة فيها كل العناصر. فهذا يدل على أنه كانت هاي صناعة أقدم من هذا بالكثير، بحيث في مرحلة البازريك وصلت إلى هالمرحلة المتقدمة من الصناعة.
لماذا تركزت المهارات في هذه المنطقة في الغرب، غرب آسيا أو أواسط آسيا؟ يعني يبدو لي أكثر ما يتداول السجاد الإيراني، الأفغاني، التركي، أواسط آسيا.
هذه تركزت في مناطق كثيرة، لكن هنا يلعب دور العامل الجغرافي والعامل المناخي في الحفاظ على الآثار والتراث. عندنا في العراق المناخ الجاف الحار والطبيعة التربة هي اللي تتآكل، يعني في التنقيبات الأثرية اكتشفوا في مكانات عديدة نسيج ونسيج بسط وأشياء أخرى، لكن عند تعرض إلى الهواء تتفسس هذه الأنسجة وتضمحل، بينما في سيبيريا في البازريك كانت محفوظة كأنه نحفظ الأشياء في المجمدات، فتتحافظ الأنسجة كما هي. وهي هذه إحدى الطرق في المتاحف للحفاظ على الأنسجة أن يحطوها في مجمدات، فهذا الفرق. لكن هي كانت منتشرة من مناطق كثيرة في العالم، ويعتقدون أكو نظريات أن تقول العراق هو أقدم مكان في النسيج.
ألا تقترن يعني صناعة السجاد، نسيج السجاد، بالمهارة وقدرة الصبر البشرية على إعطاء اهتمام كبير يطول أشهر وربما سنين لإنتاج سجادة واحدة؟
يقترن طبعا هذا، ويقترن أنه في هذيك الأزمنة كان الوقت إلى غير قيمة كالوقت الحاضر. في الوقت الحاضر لا يجدد الإنسان أي وقت حتى يبذل أيام وأشهر بالجلوس على النسيج، ولو أنه لا يزال موجود في إيران وتركيا ودول شرق أوروبا لا يزال فيها صناعات سجاد، لكن توفر العمالة اللي ممكن أن تقضي ساعات طويلة بأجور زهيدة، هذا اللي خلى مثلا مناطق قليلة اللي تبقى تستطيع أن تنتج السجاد. في الوقت الحاضر لا يمكن أنه شخص يقضي أشهر حتى ينتج سجادة.
من مكونات السجاد الرئيسية هي الخيوط، حدثينا عن المادة الأولية التي تعتمد على الأغلب السجاد المعروف يعني المتداول. ما هي المواد الأولية وميزاتها؟
السجاد عادة في المدن الكبيرة دائما يكون على الأساس يكون على القطن، يعني السدة واللحمة، يعني الخطوط الطولية والعرضية هي تكون من القطن، والخملة هي تكون من الصوف. وطبعا لما يكون إنتاج إنه مثلا متقدم أكثر إنه يستعملون الحرير، فأما تكون الفدا واللحمة من القطن بعدين الخملة من الحرير، أو تكون السجادة كاملة من الحرير فدا واللحمة والخملة. أما في القرى وعند العشائر فالقطن غير متوفر، المتوفر هو المادة الأولية هي الصوف، فنجد أنه الصوف هو الفدا واللحمة والخملة. طبعا يعتمد هذا حسب مثلا في المناطق اللي فيها المعز يكون سعر المعز هو المستعمل في إنتاج البصل والسجاد. في المناطق المتوارثة فيها الخراف نشوف أن الصوف يأخذ من الخراف ويصنعون من السجاد.
نعم.
في مناطق أخرى من الوبر، فهي حسب التواجد المتوفر في تلك المناطق.
نوع الصوف واختلاف مصدره كيف يحدد قيمة وغلاء السجادة؟ أقصد نوع الصوف أيها الأغلى أيها المميز أكثر؟
طبعا هو صوف الغنم أو الخراف، خصوصا الخراف الصغيرة هذه هي تنطي أعلى نوع من الأصواف وأكثر جودة، وخاصة دائما الخراف الصغيرة وفي منطقة الرقبة، يعني هذه أغلى الأصواف. طبعا سعر المعز ايضا هو الى قيمه اخرى، ولكن سعر المعز اكثر الاحيان نستعمله في عمل جوانب البسط او السجاد. بعدين عندنا الموهير اللي هو من الاشياء الاصواف الثمينه واللي لها رغبه كبيرة بين اللي يقتنون السجاد.
شنو مصدر الموهير ست ليلى؟
الموهير هو همنا من الخراف، بس هذه نوع معين. نعم. فيطلع هالصوف هذا الناعم. نعم. الخفيف.
تأخذين السيدة ليلى بيو الخبيرة في السجاد الحقيقة تأخذين لرحلة جميلة لمعرفة أسرار رفيقة المعيشة اليومية السجادة. موضوع الألوان والزخارف بالذات تقصد السجاد اليدوي، هي مرسومة بشكل فطري أحيانا بشكل أشبه بلوحة يدوية. ما هي قيمة الألوان والتصاميم في السجاد اليدوي؟
الأصباغ طبعا هي أنواع، وأحسن فيها الأصباغ الطبيعية اللي هي تكون على السكلين، أما أصباغ أصلها نباتي أو حيواني، وهذه طبعا أصبحت نادرة جدا، ولو يوجد في أوروبا في فرنسا يوجد شركات تأخذ على طلبات معينة وتعمل سجاد بطريقة القديمة وبألوان الطبيعية وحسب رغبة الزبون. طبعا هذه بأسعار يعني تصير طبعا خيالية، لكن على العموم هو ما مستعمل الآن هي الأصباغ الكيميائية التي هي الكروم دايت. هذه الأصباغ انتشرت انتشار واسع من الأربعينات القرن الماضي، ولو كان في منتصف القرن التاسع عشر من 1860 حوالي استعملوا أصباغ أيضا كيميائية هي أصباغ الأنالين، ولكن كانت نسبتها أقل. وتختلف الأصباغ الأنالين عن أصباغ الكروم، أن أصباغ الأنالين غير ثابتة، بينما أصباغ الكروم هي أصباغ ثابتة لا تتبدل بالضياء أو بأي معايير أخرى. فالسجاد المصنوع بأصباغ طبيعية هذا إلى قيمة غير السجاد من أصواف مصبوغة بأصباغ الكيميائية.
والآن لنتعرف سيدة ليلى بيو على المدن المشهورة والتي اقترنت سجادها صار أشهر من المدن لدى البعض، وبالذات عندنا في العراق. يعني هناك السجاد الأصفهاني، النايني، الكاشان، التبريز. ما هي الفروقات؟ كيف تميزين أنت الخبيرة أن هذه السجادة هي تبريز وتلك قم وذيك كرمان؟ شلون تميزون هذا؟
من طريقة النسيج، يعني العقدة، عدد اللحم اللي تستعمل أثناء النسيج، نوع السدة، هذا كله يأثر. يعني طريقة نسج السجادة هو اللي يعمل الاختلاف بين منطقة وأخرى، وخصوصا في السابق كانت هذه الخصائص جدا مميزة لأن ما كان في اتصال، لا يوجد طرق حتى هالمدن هذه أو هالقرى تلتقي. لكن مع التقدم والاتصالات صارت انه كل خاصيه صارت تتناقل بين المناطق المختلفه. فهسه من الصعب جدا التفريق صناعه، لان صارت الكل تحاول ان تقلد الاشياء. يعني مثلا الان نجد انه سجاد الكاشان نفس النوعيه ينتج في الصين وينتج في مصر، يقلدون الكاشان.
تقصد يدويا ست ليلى؟
يدويا، نعم يدويا بكل المعايير، يعني احترام للعقدة والسدة وعدد اللحم ولون اللحمة زرقاء، كلها يحترمون كل الأصول لعمل الكاشان، لكن تطلع سجادة كاشان مصري أو صيني يسمى كاشان.
واحدة من المهارة أو دقة العمل هو عدد العقد، كيف تقيسون كخبراء عدد العقد للسجادة وبالتالي نميز يعني جودة ورقي هذه السجادة عن الثانية؟
نعم، عدد العقد هو في السنتيمتر مثلا، ضلع السنتيم الواحد كم عقدة يكون فيه. يعني مثلا الكاشان اللي يعتبر جيد هو من عقد في السنتيم، لكن عندنا الهركة، يعني الهركة التركية هاي في بما لا نهاية. يعني كان في فترة أنه 18 عقدة في السنتيمتر، كانت هذه شيء جدا جدا جيد ورفيع، بعدين تخطوا هذا العدد من العقد. فالإنتاج بالعقد هذا، يعني الإنسان هو دي يحاول دائما يحط أرقام قياسية مع السجن.
ست ليلى، في مثل شعبي يمكن بغدادي أو عراقي كثير التداول، يقول فلان متجدد أو دائم القيمة مثل سجاد الكاشان. هل هذا التعبير صحيح، أن السجادة دائما تبقى ثرية وتحتفظ بقيمتها أو تزيد قيمتها ويا الوقت؟
نعم، السجادة الكاشان القديم إلى هذه الميزة أنه مع الاستعمال يتحسن أكثر ويغلى سعره. فكانوا دائما بالعراق خصوصا للسيدات مثل سجادة الكاشان، انه مع العمر هي تزداد جمالها.
نعم. سأسأل سؤال اخير ربما، كيف الحفاظ على السجادة الثمينة في البيت؟ كيف تخزن؟
اولا لازم تكون السجادة نظيفة قبل الخزن، يعني التأكد من خلوة من الغبار ومن الاوساخ. السجادة لازم تكون تنفض وتوضع بالشمس على الظهر إلى مواجه للشمس، وبعد ذلك تخلص من الغبار والأتربة اللي في داخله، ثم تغسل بالماء والصابون الطبيعي، يعني صابون الرجل إحنا في العراق نستعمل هذا جيد جدا. وبعد غسل جيد لازم تنشف السجادة بشكل تام، وبعد ذلك تحفظ. ممكن أنه تستعمل مادة النفتالين، تحط النحين
تحفظ مبرومة لو مطوية.
نعم، إذا متوفر المكان الملائم للبرم فالبرم هو أحسن من الطوي، لكن إذا لم يتوفر مكان للبرم فالطوي يكون بشكل أنه يكون الخملة إلى الخارج والظهر إلى الداخل. ودائما دائما أنه تطول السجادة طوليا وليس عرضيا. هالحالة ما راح نحط أي ضغط على البناء السجادة من السدة واللحم، فدائما بشكل طولي نطوي السجادة.
شكرا جزيلا سيدة ليلى بيو، خبيرة المنسوجات والسجاد اليدوي، على هذه الإضافات الجميلة والمفيدة والممتعة عن السجادة قرينة الحياة اليومية للعائلة العراقية. شكرا جزيلا لك.
أنا أشكركم على هالمناسبة هذه. شكرا جزيلا.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، كنتم معنا وهذه الحلقة من برنامج حوارات. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، ألتقيكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
الحياة ينبوع أفكار،
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.